اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. من القائلة ومتى قالت؟ القائلة هي واحدة من هاتين البنتين أو الامرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام في بئر مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، أي اتخذه أجيرا. وهذا يظهر لنا أن هذه المرأة لم تكن سعيدة بخروجها للعمل، فقد ألجأتها الضرورة إلى ذلك، فقالت وأبونا شيخ كبير، فتذكر العلة التي لأجلها خرجت. فلما تبين رجل أمين قوي عرضت على أبيها ذلك الأمر، يا أبت استأجر، استأجره يرعى غنمنا بدلا منا. ثم أصلت وقالت إن خير من استأجرت القوي، أي في العمل، الأمين أي على المال، إنه قوي في عمله أمين على المال. وهنا يأتي سؤال، هذا العرض من هذه المرأة ومن هذه البنت على أبيها ألا يدعو إلى الريبة؟ يدعو إلى الريبة عند أصحاب القلوب المريضة. ولهذا نجد أن كثيرا من هؤلاء يقولون أن أباها ارتاب وسألها من أين عرفت قوته وأمانته، فبينت نزعه للماء، وبينت رفعه لغطاء البئر، وبينت أمانته على الأعراض في أنه أمرها أن تمشي خلفه ولم يرضى أن تمشي أمامه. والأمين على ذلك يكون غالبا أو دائما أمينا على المال. أيا كان المبررات أو الأسباب أو الأشياء التي عرفت بها قوته وأمانته، فهذا يدل أولا على ذكائها أن تلحظ هذا الأمر، أن تلحظ هذه الصفات. فكثير من الناس يتعاملون ولا يعرفون صفات من يعاملون، ولا ينتبهون إلى هذه الصفات بعد فترات طويلة، فهذا يدل على ذكائها. ثانيا يدل على أنها كانت صريحة القول، صادقة بريئة طاهرة النفس، تحدث أباها بهذا الوضوح. أصحاب الريبة يجدون في أنفسهم الحرج أن يتكلموا في ذلك، أحسن يقول عني كذا، أحسن يعتبر كذا. أما البريئة النقية الطاهرة فتأتي الأقوال منها سلسة سهلة تلقائية لا تكلف فيها. هذا يبين ذكاء هذه المرأة، ويبين طهارتها في عرض الأمر على أبيها، وأشارت عليه بالمشورة الصالحة دون أن تخشى سوء الظن، دون أن تخشى التهمة، إذا أنها بريئة النفس نظيفة الحس لا تخشى شيئا، لم تتلعثم في الكلام، لم تتردد. يظهر من قولها إن خير من استأجرت القوي الأمين أن الكفاءة شرط في العمل، عمل نحتاج له مواصفات معينة يكون من يقوم بها كفءا، يكون ذلك الرجل كفءا لأداء هذه الأعمال، ولا أفضل من قوة البدن والقوة العلمية التي هي الأمانة. ثانيا أو ثالثا من الفوائد من هذه الآية من قول هذه المرأة الذكية الطاهرة أن القوة والأمانة صفتان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا كتجارة كغيرها من الأعمال. لابد أن تبحث عن قوي في هذا العمل يؤديه بقوة. ثانيا الأمانة في المحافظة على هذا المال، فقد يكون قويا في عمله فإذا تكسب أخذ المال أو خان صاحبه، فاتق الله حيثما كنت. السؤال، وهل استجاب الأب لمشورة ابنته؟ الجواب نعم. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أريد أن أزوجك إحدى هاتين البنتين بناتي على أن تأجرني ثمانية حجج. تأجرني يعني تعمل عندي أجيرا في رعي الغنم والسقيا، على أن تأجرني ثمانية حجج، حجج يعني ثمان سنوات، فإن أتممت عشرا أي عشرة حجج، جعلت الثمانية عشرا فمن عندك، يعني هذه فضل منك وتبرع وكرم من عندك، لا شيء واجب عليك. الحد الأدنى اللي هنتفق عليه ثمانية، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، أنا عايز أيسر لك الأمر، لا أريد أن أشق باشتراط عشرة أو عشرة حجج، ما أريد أن أستأجرك لأشق عليك فأكلفك الأعمال الشاقة، ده الأعمال المعتادة التي يعملها أي أجير في هذا الأمر، وإنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه، لا في العمل نفسه ولا في المدة. قال بعدها: ستجدني، المتكلم والد هاتين البنتين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعهود ولا يشقون عليك. فهناك كثير من المستأجرين أو كثير من هؤلاء الذين يستأجرون الناس تجد أنه يشق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأمرنا أن نرفق إذا كلفنا هؤلاء الأجراء. أولا هذه الآية فيها فوائد كبيرة جدا. أهم فائدة قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما رأيك؟ هل تستطيع أن تفعل مثل هذا الرجل، أن تعرض ابنتك للزواج على رجل تلتمس فيه القوة والأمانة؟ كثير من الناس أو كل الناس إلا من رحم الله يجد في نفسه الغضاضة والحرج، يقول لك لا يليق، ما يصحش، الناس هتقول علينا إيه، ده حاجة تكسف. هذا كله كلام باطل سخيف مصطنع لا أصل له، وهم هم أولئك أبناءهم يحدث بعضهم بعضا في الطرقات وفي الجامعة وفي المصالح الحكومية والهيئات والدوائر ورع كاذب، يدعي أنه لا يعرض ابنته هكذا للزواج، لكن يعرضها للشباب يحدثونها ويضاحكونها ويتفقون معها على زواج يرضيه أو لا يرضيه. عباد الله، الفطر مطموسة والموازين مقلوبة، دلوني وأخبروني أي حرج في أن يعرض ولي أمر ابنته أو أخته على رجل صالح، ابنتي تصلح للزواج وأنا أراك رجلا شهما وأراك أمينا وأرافقك مواصفات كذا وكذا نحسبك على خير، فلو تقدمت لابنتي فهو شيء يسعدني، أي غضاضة في ذلك؟ كلام رجل لرجل يؤسس بيتا يختار له الرجل القوام الذي يحسن القوامة، لا حرج في ذلك إلا عند أصحاب الفطر المطموسة والموازين المقلوبة، وهم هم تجدهم يسلكون مسالك أخرى غير مشروعة غير مشروعة كثير، ولا داعي للتفصيل، فكلنا يعرف تفاصيل ذلك. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وبالتالي بمقاييس البشر، هل هذا الرجل أحسن الاختيار؟ مع العلم لم يكن موسى بعد نبيا، لم يكن قد تلقى الرسالة حتى هذه اللحظة وحتى هذه الساعة، رجل طريض من مصر تطلبه الدولة لقطع عنقه، جاء فقيرا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا يملك طعاما ولا شرابا ولا أبيض ولا أسود، زوجه لأمانته ولقوته وأمانته، هل تقبل لابنتك مثل ذلك؟ وهل تقبلي أنت لو اختار أبوك لك زوجا كهذا، هل يقبل؟ هل يقبل هذا الزوج الطريد الخائف المطلوب للإعدام؟ هل يقبل هذا الزوج؟ أعلم أن مقاييس الجميع حقيقة لا، لا يقبل ولا يختار. ذهب أولئك الذين ينظرون إلى الزوج أنه رجل صالح قوي قوام يحمل هذه القوامة ويحمل هذه الأمانة ويرعاها ويؤدي حقها. أين الذين يبحثون عن الرجال؟ لا عن الأثرياء ولا عن الشهادات ولا عن المناصب. ذهبوا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طبعا المقياس مقياسنا خاطئ، ومقياس هذا الرجل الصالح مقياس صحيح، إذ أنه في النهاية كان الخير كل الخير، تزوجت واحد من أفضل خمسة على مستوى البشرية، واحد من أولي العزم من الرسل، نظرتها ونظرة أبيها كانت صائبة في تلمس صفات الرجال الحقيقية، الصفات التي تصلح للزوجية وتصلح لكل شيء في إصلاح هذه الدنيا. وكثيرا ما يتردد هذا اللفظ، وجاء في هذه الصورة أيضا، وجاء رجل، لا يصف الله عز وجل إلا بأنه رجل، فينبغي أن نلتفت لذلك. ونرى أن عمر قد عرض ابنته على أبي بكر، عرض حفصة، فسكت أبو بكر ولم يرد عليه، لم يرد نكاحه لا حرج. ثم عرضها على عثمان فأبى ورفض وأعرض. عباد الله، كان هذا سلوكا للصالحين، سلوكا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سلوك ومسلك من مسالك الإسلام للزواج الصحيح، أن يختار الأب لابنته وأن يقوم الأمر على زواج ابنته على اختيار زوجها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أيضا فكره ثاقب، إنه سيعمل أجيرا ويتردد الأجير على البيت لأخذ الغنم ولرد الغنم ولأخذ حوائجها وتحصيل مكاسبها، والأب ضعيف، فمن يلقاه؟ هاتان البنتان، إنها الفتنة، فيدرأ الفتن بزواج، بنكاح، بشرع، بدين، بحلال. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. فيجوز أن يكون المهر إجارة، أنكحك والمقابل أنك تشتغل وتعمل عندي أجيرا على أن تأجرني، إذن الإجارة تصلح مهرا. والإجارة هنا مهر مؤجل، يعني هو سيدخل بها الآن، يعمل الشهر القادم، الذي بعده، الذي بعده، كأنها أقساط شهرية، أجرته مثلا 100 200، كأنه دفع 100 و200، لا يأخذ 100 و200، فهي مدفوعة مهرا له. فالمهر يصلح أن يكون إجارة، والمهر يصلح أن يكون مؤجلا. ثالثا، فيه التخيير في المهر، قال على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، فإذا أتممت 10 فمن عندك، يجوز أن يخير ولي أمر هذه البنت، هذه المخطوبة، أن يخير زوجها أو خاطبها بين أمرين، إن شئت أن تدفع كذا فادفع، وإن شئت أن تدفع كذا فادفع، هذا متروك لك، ولا تشق وما أريد أن أشق عليك. فالتيسير في الزواج أمر دأب عليه الصالحون، والتعسير فيه دأب عليه العلمانيون والجشعون. فالتيسير في أمور الزواج سمة الصالحين إن شئت وأردت أن تكون منهم. يستدل أبو حنيفة بهذه الآية على أنه لو قال بعتك أحد هذين العبدين بمئة فقال اشتريت، قال البيع صحيح، قاسها على أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فلو اختار أي الأمرين فالعقد صحيح، فقاس عليها ذلك. ثم بعد ذلك يظهر أن هذا الرجل الصالح كان حسن الخلق، فقد رغبه وبين له سهولة العمل، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أولا في مشروعية قولي إن شاء الله فيما يرجى أن يعمل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. في أدب جميل في الحديث عن نفس، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، إن شاء الله ستجد رجلا يعاملك معاملة صالحة، وأنا أكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه من الصالحين، ولكن يرجو أن يكون كذلك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أريد أن أسألك سؤالا وتجيب بصدق بينك وبين نفسك، لو عرض عليك هذا العرض هل تقبل؟ لو عرض عليك مثل هذا الزواج هل تقبل؟ يعني لو قيل لك فلانة تتقدم لها على أن تعمل أجيرا عند أبيها، ترعى له الغنم وتحمل الأشياء لمدة 8 سنوات، هل تقبل أم تتأفف؟ سؤال مطروح ويحتاج إلى جواب، لأنه أعجب زواج رأيته، أو من أعجب ما رأيته من الزيجات، عرض هذا ولي الأمر هذا وقبول موسى. موسى عليه السلام قال ذلك الذي قلت بيني وبينك، أنا أفي بشرطي وأنت تفي بشرطك، أيما الأجلين 8 سنوات أو 10 سنوات، 8 حجج أو 10، أيما الأجلين يعني أي الأجلين سواء هذا أو ذاك، قضيت يعني فرغت وحكمت به وأتممته فلا عدوان علي. الاثنين بالنسبة لي مناسبين، 8 أو 10. طيب سؤال، من يشهد على ذلك؟ مثلا دخل موسى بها وبعد شهر 2 3 سنة مالكش حاجة عندي، وخد زوجته وذهب وانصرف، من يضمن لهذا الرجل 8 سنوات عمل وإجارة؟ من يضمن موسى هذه السنين الطوال؟ قال والله على ما نقول وكيل، حفيظ وشهيد، حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. فأشهد موسى الله عز وجل على هذا العقد، وأبو هذه البنت يقول ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هو من الذي يريد أن يرى صلاح الآخر؟ يريد أبوها أن يرى صلاحه، لا أن يبين له صلاح نفسه. وموسى يقول والله على ما نقول وكيل، من الذي يريد شاهدا ووكيلا وحفيظا وحافظا لهذا العقد؟ أليس الأب علشان بمفهومنا يضمن حق بنته؟ كيف يضمن حق ابنته؟ كيف يضمن؟ زواج عجيب، ولكن كان اليسر في الزواج سمة غالبة ظاهرة، ثانيا كانت الأمانة وكان الصدق في القول. اليوم يمتنع كثير من الناس عن إقراض بعضهم بعضا قرضا حسنا، حتى تعسرت الأمور على كثير من المعسرين أكثر مما هو عليهم، بسبب أنه لا يؤدي الأمانة، أنه سيوفي في 8 حجج فتصير 18 والعشرة 15 و20 إن سد ما عليه من دين. أين الصدق في الوفاء بما عاهد عليه؟ قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. فهذا فيه دليل على أن موسى عليه السلام قبل إيجار نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه، وهذا ما استدل به أصحاب أحمد رحمهم الله من صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة، يعني يشتغل مقابل أنه يأكل ويلبس، أجره طعام وشراب، فهذا صحيح. والدليل عليه هذه الآية: تأجرني تأكل وتشرب وتشتغل، فأجر نفسه مقابل الأكل والشرب والنكاح. فيه مشروعية إشهاد الله تعالى على العقود، تشهد الله على العقد، والله على ما نقول وكيل. هذا الرجل والد هاتين البنتين ليس شعيب صاحب مدين كما بيّن ووضح شيخ الإسلام رحمه الله، لأن كثير من الناس يقول تزوج موسى ابنة شعيب، بين موسى وشعيب مسافة كبيرة جدا، بين شاسع. موسى عليه السلام لم يدرك زمان شعيب، فضلا عن أن يدرك شعيبا نفسه، شخص شعيب، ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله ولسمته المرأتان: أبونا شعيب يريدك. شعيب الله سبحانه وتعالى أهلك قومه بتكذيبهم، ولم يبق بعده إلا من آمن به، فأعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لابنتي نبيهم وهم مؤمنون بمنعهما من الماء وصد ماشيتهما حتى يأتي رجل غريب فيفعل ذلك. الأمر الثالث أو الرابع: إن ما كان شعيب ليرضى أن يعمل موسى عنده أجيرا، ومعلوم أن موسى أفضل وأعلى درجة. إذن الخلاصة أن ليس هذا الرجل شعيبا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قد يكون في مدين، نعم كلاهما كان في مدين، ولكن ليس شعيبا النبي. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. لا حرج، مباح لك الأمرين. لكن يا إخواني، ذكر ابن كثير هنا فائدة جليلة، قال: فلا حرج علي، أي على موسى، مع أن الكامل، انتبه لهذه الكلمات مفيدة لطلبة العلم، الكامل وإن كان مباحا ولكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج. يعني إيه؟ 8 سنوات أو 10 سنوات لو فعل هذا موسى أو ذاك، فعل مباح، يباح له أن يستأجر نفسه أو أن يكون أجيرا 8 سنوات أو أن يكون أجيرا 10 سنوات، ولكن ليس معناها إنه لو أدى 8 كمن أدى 10، لا شك أن 10 لها فضل. هذا النص لا يدل على هذا الفضل، يبين تساوي الاثنين 8 أو 10، ولكن ترد الفضيلة من نص خارج، من نص خارج. يعني مثلا قول الله تعالى مما استدل به ابن كثير: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لا إثم إن مكث في مكة، في منى، نحن داخلين على موسم الحج، لو مكث 3 أيام في منى أو مكث يومين فلا إثم عليه. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر وبقي 3 فلا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحمزة بن عمرو الأسلمي، وكان كثير الصيام، سأله عن الصوم في السفر، يسأل حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الصوم في السفر، يقول: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. مع أن فعل الصيام مع الإطاقة مع القدرة أفضل من دليل آخر، كقول تعالى: وأن تصوموا خير لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. إذن إن إحنا نقول إن الأمر ده مباح، مستوي الطرفين فيها بهذا الدليل، لا يمنع أن يكون أحدهما أفضل بدليل آخر، غير هذا الدليل، بدليل خارج. وموسى عليه السلام على أكثر أقوال أهل العلم بقي 10 سنوات. ذكر ابن كثير طرق كثيرة إنه قضى أوفى الأجلين وأتمهما، يعني 10 سنوات آجر نفسه 10 سنوات، ومضت ومرت هذه السنوات 10 بعدما قضى موسى عليه السلام هذه المدة. ماذا كان؟ عباد الله، أولا سؤال مهم جدا أن نعرف إجابته، لماذا خرج موسى عليه السلام من مصر؟ ستقول لأنه قتل نفسا فخرج خائفا يترقب، لا، ليس هذا سؤالي. لماذا قدر لموسى خروجا من مصر؟ موسى رسالته إلى من؟ أليست إلى فرعون؟ اذهب إلى فرعون. لماذا خرج؟ لماذا خرج؟ لماذا أخرجه الله من مصر ثم أعاده إليها ورده؟ لما لم يبقى في مصر تنزل عليه الرسالة ويذهب إلى فرعون؟ إيه فائدة 10 سنوات أو أكثر غياب عن بلده؟ يخرج ويعود. لماذا أخرجه الله؟ سؤال غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. أولا، الله لطيف، يخرج الله موسى من بلده ليتزوج بامرأة صالحة، لو لم يخرج لم يتزوج، لو لم يخرج إلى مدين لم يتزوج. فزوجته التي قدره الله لها، قدرها الله له، كانت في مدين، فيخرجه الله عز وجل إلى مدين لينكح، ويقدر له الأمور والأحوال والظروف، يذهب ويجد هاتين المرأتين وتأتي إلى أبيهما ويخبرانه بالخبر أو تخبرانه بالخبر، ويعود إليه ويقص عليه القصص ويعرض عليه إحدى ابنتيه. خرج ليتزوج. السؤال الثاني، أختاه، هل تحبين أن يكون زوجك نبيا؟ مع العلم أنك في البادية في الصحراء منقطعة تعملين في رعي الغنم لأبيك كبير السن، هل تحبين ذلك؟ الأخوات يحترن حيرة شديدة عند الزواج، وتبدأ الاتصالات بفلان أو فلان من الثقات، يا شيخ فلان متقدم، هل يصلح لكذا وكذا وكذا؟ أخباره إيه وأحواله إيه؟ والدنيا أمامها تظلم خوفا وريبة، يا ترى يطلع كويس ولا يطلع أي كلام؟ هيصلح زوجا أم سيجعلني أعيش عيشة بئيسة حزينة؟ هل هو كريم؟ هل هو حسن الخلق؟ هل يحسن اللطف وحسن العشرة؟ تساؤلات كثيرة ومخاوف. لا، أنا أسأل شيء أعظم من ذلك، هل تحبين أن يكون زوجك نبيا؟ أن يكون أعلى الناس خلقا ودينا وكرامة وجودا وإحسانا؟ فعليك بصلاح نفسك. هذه امرأة في البادية صالحة، امرأة كانت تمشي على استحياء، امرأة كانت تمشي على استحياء، هكذا وصفها الله، تمشي على استحياء، امرأة كانت تذود بنفسها بعيدا عن الاختلاط بالرجال، ووجد من دونهم امرأتين تذودان من دون هؤلاء الرجال الذين يسقون، بعيدة، ما تختلط بالرجال، لا تزاحم الرجال، امرأة عملها لضرورة ألجأتها، رجل كلفوها وخرجت ضرورة. فهذه المرأة الصالحة التي لا تخرج إلا بإذن أبيها، وما خرجت إلا لما عجز أبوها، ولما خرجت لم تخالط الرجال، ولما خرجت مشت على استحياء، هذه المرأة لا تضاحك هذا وتبتسم لهذا وتلين القول لذاك، مثل هذه يوشك الله عز وجل أن يرسل إليها نبيا، أن يرسل إليها رجلا صالحا وإن كانت في البادية. أختاه، يا من سترت نفسك وغطيت وجهك، لو أحسنت هذا وأداء هذا الإسلام والقيام بهذا الدين يأتيك رزقك، ولو كنت في بادية مدين، ولو كنت في أقصى الصحراء، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ترزق لأنها أحسنت في دينها وفي معاملاتها، فرزقها الله عز وجل بنبي. لماذا خرج موسى من مصر؟ ليتزوج هذه المرأة الصالحة التي أحصنت فرجها وحفظت مشيتها وحياءها ودينها، فجاءها رزقها. لماذا خرج موسى عليه السلام من مصر؟ ليعده الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة. موسى عليه السلام بقى سنين طويلة، يعني إجارته 10 سنوات، ده غير الطريق من مصر إلى مدين والعودة من مدين إلى مصر، ضفها إلى 10 سنوات. مر موسى عليه السلام في حياته، وهذا ما سردته السورة من أولها، بأكثر من موقف عملي. الكلام ده مهم جدا عشان نتعلم كيف يربى الرجال. موسى مطلوب منه رسالة إلى أعتى العتاه يبلغها، رجل مكين في ملكه من سنين طويلة، والناس تسجد له ويدعي الألوهية، وشعبه وقومه أذلة أذلة مع ما تحمله كلمة الذل من طمس الفطر وإذهاب المحاسن. موسى مطلوب منه أن يبني أمة ويقيم دولة. هو أي شخص وأي إنسان يصلح لحمل هذه الرسالة وأداء هذه الدعوة؟ لا لا وربي، ليس كل أحد يصلح. رحلة طويلة ذهابا وإيابا 10 سنوات ليتربى موسى. أذكركم أن الله وعده وقال ولتصنع على عيني. موسى يصنع على عين الله، يخرج من مصر خائفا يترقب، يظل 10 سنوات يعمل أجيرا والله يربيه ويصنعه على عينه. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنتعلم من العليم الخبير ونأخذ الشرع والدين. موسى عليه السلام مر بمجموعة من المواقف العملية مختلفة لابد أن يعيشها الداعية إن أراد أن يبلغ دعوة وأن يبني أمة وينشئ خلافة ويقيم دولة. موسى عليه السلام مر بالرعاية والحب. ترى هذا لما ألقي في التابوت ويساق بقدر الله عز وجل إلى بيت فرعون، وتلقى المحبة في قلب امرأة فرعون، رعاية، حفظه الله وألقى المحبة في قلوب الناس له، عباد الله. يمر بتجربة أخرى حين يبلغ ويصل إلى أشده، تحت هذا الضغط من فرعون، تحت هذا الضغط من الأحوال الاجتماعية في عهد وفي عصر فرعون، هذا الغيظ المحبوس في قلب موسى عليه السلام يظهر في موقف هذا الرجل الذي قتله موسى لما دخل المدينة على حين غفلة. مر بتجربة، ما معنى أن يفعل الخطأ ويفعل الذنب ويتوب ويستغفر ويغفر الله له؟ مر بموقف المطارد الخائف الفزع
وكيف يتعامل بهذا الموقف. مر في تجربة أخرى، الغربة والوحدة والجوع، يمشي في الصحراء من مصر إلى مدين، وحيد مطارد من غير زاد ولا استعداد. تجربة أخرى، موسى عليه السلام عاش في قصر فرعون منعما مرفها، يأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويلبس ما شاء، عاش عيشة الملوك، عاش في القصور، الأنهار تجري من تحته. هل يصلح شخص بهذه الطريقة أو بهذه الصورة وبهذه التربية للدعوة وللرسالة؟ أم لابد أن يكون هناك مجموعة من المشاق والمصاعب أو الصعاب يمر بها ليتعلم كيف يواجه؟ لا يكون نصر ولا يكون تمكين ولا يكون استخلاف ولا يكون شيء من ذلك إلا بابتلاء. فيخرج من مصر ويأتي مدين، مجموعة، وعيش معي لتفهم وتتعلم إن الرسالة يا إخواني جهد كبير، مشقة. ده مش كتاب بتقرأه وأنت تجلس على سريرك تداعب امرأتك وأولادك، أبدا، ليس هذا طلب علم، طلب علم ليس هذا طلب علم، وليست هذه الرسالة. أقول يا إخواني المسألة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى رحلة، تحتاج إلى ثبات، إلى صبر، جوانب كثيرة لابد أن تبنى بها شخصيتك حتى تكون صالحا بهذه التجارب وهذه المعارف، أن تعيش واقعا تصلحه وتربي من فيه على ما تربيت ولتصنع على عيني. موسى عليه السلام أرسل لإعادة بناء أمة، أمة مدمرة تماما، المقاييس فيها منقلبة، يعبد غير الله. ولهذا كانت عناية القرآن بهذه القصة، وسورة القصص لا تكاد تجد فيها إلا خبر موسى وفرعون وقارون، لأنها قصة بناء دولة. ما الذي يعترض هذا العمل من العقبات الداخلية لما كان في مصر والخارجية لما خرج إلى مدين؟ مجموعة من العقبات والصعوبات، كيف تصاغ شخصية هذا الداعي لكي يرجع ويحمل رسالة. أذكركم، قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا طريق الإمامة في الدين، هذا طريق الإمامة بالدين وفي الدين، لا سبيل سواه. تعرض لهذه المواقف العملية وتنجح. 10 سنوات ما بين عيشة القصور إلى حياة الدعوة، الجهد والمشقة. من ذا الذي خاض تلك الدعوة؟ من ذا الذي سلك ذلك الطريق، طريق الدعاء، وبقي مرفها؟ على مر التاريخ نرى أن الصادقين وأن المخلصين ليسوا بمنعمين، وإن ظهر لون نعيم في ظاهره إلا أنهم يتحملون المشاق ويتجشمونها في مغايرة العادات والتقاليد والأعراف، وفيما يلقونه من قهر سلطة أو قهر حبس أو قهر في قول واستهزاء، شاعر، كاهن، ساحر، أساطير الأولين، يلقون العنت والمشقة النفسية والمادية المحسوسة، لله رب العالمين يصبرون ويحبون ذلك ما دام في مرضاته وله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام سيتصل بجماهير من الناس، فيهم الفقير، فيهم المتسخ والنظيف، فيهم الخشن غليظ الطباع، يعمل في الراعي، فيلقى هذا ويلقى ذاك، ويقابل هؤلاء على البئر، من ينازعه؟ من يقف أمامه؟ لازم يتربى، لازم يتربى على مشاق الدعوة، لابد، ولتصنع على عين. فصنعه الله سبحانه وتعالى، ما عادات هؤلاء القوم؟ كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ كيف يلبسون؟ الفقراء بكلهم تصور آخر ومفهوم آخر ونظرة أخرى للحياة، كيف أبلغهم الدعوة؟ ولهذا إن لم ينزل الداعية ويعيش هذه المواقف كيف يبلغ دعوة؟ سيتكلم من قصر عال وهو لا يدري ما أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الوليدة يده فلا تقع حتى يقضي لها حاجته، يعيش واقع هؤلاء الإماء. إذا أمر حينئذ يكون أمره في محله. فرق كبير جدا بين ولد شاب خرج وجد مشروعا صنعه له أبوه وهو لا يدري كيف يقوده وكيف يسير فيه، وبين هذا الأب الذي عاش واحدة تلو الأخرى، عاش حياة العمال وحياة الموظفين وحياة الإداريين وحياة المديرين، عاش هذه المواقف، فبتكون إدارته صحيحة. كذلك الدعاء وكذلك المرسلون والأنبياء. فخرج موسى هذه السنوات العشر يشتغل ويعمل في الراعي، خرج من حياة القصور إلى البادية ليعيش هذه الحياة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل من أقوامهم رسولا منهم. موسى عاش في القصور لم يعش بين الفقراء، فكانت هذه الرحلة ليتدرب على تأدية الرسالة. لماذا خرج من مصر؟ ليمن الله عز وجل عليه بزواج، ليمن على تلك الفتاة الصالحة بزواج صالح. الله عز وجل جعل الطيب للطيبة والطيبة للطيب. ثانيا سيحمل رسالة فيؤدي الرسالة. الأهم من ذلك أن هذا المكان الذي سيكون في الحلقة بعد ذلك، الذي سيسمع فيه تبليغ الرسالة ويناديه ربه ويكلمه، كان خارجا، فكان لابد أن يخرج. الرسالة لها تكاليف، لابد من التجرد لها، لابد من تحمل هذه المشاق. زج بموسى في مجتمع الرعاة حتى يستشعر النعمة، نعمة الله عز وجل عليه. موسى عليه السلام لما عمل راعيا كان برضاه وباختياره، فقد خرج خائفا يترقب، فوجد الأمان في ذلك، فالله قدر له وهيأ له ما يرضي نفسه. عباد الله، ولتصنع على عيني ذهاب ومجيء. طب ما كان في مصر ويحصل العكس، تأتي هذه الفتاة وأبوها إلى مصر ويتزوجها موسى عليه السلام؟ أبدا، حتى يخبر الطريق ذهابا وإيابا سيسوس شعبا ذليلا لا يعرف الطريق أصلا، ما عرف إلا السخرة. يأتي موسى ولهم رسالة ودعوة، وهيا بلغوا الدعوة معي، عايزين اللي ياخد إيديهم واحدة واحدة رائد. فكان الذهاب والإياب لتعلم هذه الريادة، كيف يسير في الطرق وشعابها وتشعباتها وتفريعاتها. موسى عليه السلام صنع على عين الله عز وجل. عباد الله، قضى موسى ذلك الأجل 10 سنوات، ثم عاد بأهله إلى مصر. لماذا عاد؟ ألا يعرف أن الموت ينتظره؟ عاد لينفذ فيه قدر الله، ليأتي تلك النار التي ذكرها الله عز وجل، ويكلمه الله ويحمله هذه الرسالة. عباد الله، لأجل حمل هذه الرسالة صنع الله موسى على عيني. ألا تحب أن يصنعك الله على عيني؟ الطريق لا يزال قائما والعرض لا يزال مطروحا. إن شئت أن تكون من هذه الطائفة المباركة التي تحمل الرسالة فالطريق صعب، لأنك تطلب أعلى درجة في الجنة، تطلب صحبة أنبياء ومرسلين، تطلب صحبة صالحين وصديقين، بتطلب الدرجات العليا. وطريق الجنة فيه عقبات، من صبر وتخطى وناطح تلك الصخور وإن دميت رأسه أو قدمه أو يده وإن ابتلي في أهل أو مال فليعلم أن الثواب الجنة وأن النهاية حسنة بل لا نهاية بل جنة يخلد فيها أبدا لا ينام ولا يموت ولا يؤذى لا لغو ولا تأثيم فمثل هذه السلعة تستحق البذل والصبر على تلك المكاره إذا وجدت أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بأي لون من ذلك الابتلاء بمثل فرعون أو بخروج من بلدك ولا طعام إني فقير إني لما أنزلت إليه من خير فقير فاعلم أن مع الصبر يكون الإكرام من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله سبحانه أن يستعملنا في طاعته والدعوة إلى دينه ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والإخلاص في العمل والثبات على هذا الطريق طريق الأنبياء والمرسلين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يستعملنا في طاعته أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات